يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ولقد مضى صبط الرسول مودعا ولقد مضى صبط الرسول مودعا قبر النبي بحرقة الحسرات وأتى إليه بحزن قلب مكمد يشكو أيا جداه بين زفراتي وأتى إلى قبر البتول بمقلتي عبرا تبين شدة مأساتي يدعو أيا أما طالت له في يدعو أيا أما طالت له في فلتسمعي يا فاطمة آهاتي حان الرحيل وضع شبل المصطفى سيسير بالأحزان للغربات خرج الحسين من المدينة ساعيا نحو الطفوف بحيرة وشكات فهنا خرج الحسين من المدينة بالأسى وغدا سيلقى أعظم الكربات كربلاء سيبصر الخطب الذي في كربلاء سيبصر الخطب الذي يبقى مهولا طيلة السنوات بعد ايش عندك يا شاعر قايال وتسير زينب بعده مسبية والله وتسير زينب بعده مسبية في حسرة وتحير وشتاتي مرت عليهم يوم الحادي عشر من المحرم، شافتهم صرعى على الأرض مجزرين، هذا على يمينه وذاك على شماله وذاك على حروجها، وجهت خطابها إلى كافلها إلى حامي خدرها إلى العباس وهو على المشرع، صيح عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، اشوف جيت الكربلاء اخويا وعفتني، عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلاء ومني، لكنما الأمر لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إن حضارة كل مجتمع من المجتمعات يتوارثها الأجيال جيلا بعد آخر من خلال مجموعة من القنوات، تتكفل تلك القنوات بنقل تلك الحضارة من خلالها من جيل إلى الجيل اللاحق عن الجيل السابق، فتنقل القيم والأفكار والرؤى والأعراف والآداب والأخلاق. طبيعي جدا حتى تصل تلك الحضارة إلى الجيل اللاحق لابد وأن تكون تلك القنوات التي تقوم بعملية النقل سليمة وغير مشوبة بشيء من الخلل أو الخطأ، وسيكون نقلها الحضارة حينئذ سريعاً وسلساً وبسهولة جداً. على خلاف ذلك لو كانت القنوات الناقلة قنوات خاطئة أو قنوات تعاني خللاً أو قنوات غير أمينة، سيؤدي ذلك إلى قطع الأجيال بعضهم على بعض عن بعض، فلا يمكن أن تنقل الحضارة التي في الجيل السابق إلى الجيل اللاحق. ولهذا القيم والمبادئ الموجودة عندنا وصلتنا عبر مجموعة من القنوات من الأجيال السابقة. من أهم القنوات التي يعول عليها في عملية نقل الحضارة من جيل إلى جيل ثلاث: القناة الأولى هي البيت، والقناة الثانية هي المدرسة، والقناة الثالثة هي المسجد. ما هو المقصود من البيت؟ المقصود من البيت عبارة عن الأسرة، وكلنا يعرف دور الأسرة في زرع القيم المجتمعي ومبادئه وأخلاقه وأفكاره في الأولاد، وكيف أن الأسرة لها أبرز الأثر في انتقال تلك الأفكار والمبادئ والأعراف والتقاليد من جيل إلى جيل. قال أعطيك أمر بسيط. شوف، لما كانت الأسرة تقوم بدورها الفعلي في عملية نقل الحضارة من جيل إلى جيل، بالأمس القريب كان معروفاً في مجتمعنا أن الفتاة التي تبلغ من العمر 3 سنوات أو 4 يبادر الأب فيشتري لها العباءة من هي طفلة، ويمكن 2 سنين بعد يعمد الأب إلى شراء عباءة لابنته يعودها لبسها. ما تصير البنت عمرها 6 سنوات إلا وكانت تلبس بالإضافة إلى العباءة غشواية تغطي وجهها، صير 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات مكلفة ملتزمة بحجابها التزاما تاما. وقت اللي كانت قناة البيت قناة سليمة وقناة تؤدي دورها، كانت الحضارة التي للأجيال السابقة تنتقل للجيل اللاحق بأمانة. لكن لما اختلت الأمور اختل الأمر. إذن دي القناة الأولى. القناة الثانية المدرسة، ونقصد من المدرسة ذلك المركز الثقافي الذي ينهل منه الأولاد معارفهم ويبنون من خلاله ثقافتهم. فإن الولد يتعلم من أستاذه الأمانة والصدق والتعاون والمحبة وقضاء حوائج الإخوان، ويتعلم من زملائه أيضا روح التضحية والإيثار وخدمة الصديق وقضاء حاجته وما شابه. فتمثل المدرسة مركزا ثقافيا من خلال مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاقيات يتعلمها الطفل خلال ذلك. القناة الثالثة والأخيرة قناة المسجد، وهي التي سوف أجعل حديثي حولها. كيف يكون المسجد قناة في نقل المفاهيم والأفكار والمبادئ والقيم والأعراف والتقاليد، فينقل الأمور بأكملها جميعا. حتى نجيب على ذلك سنتحدث ضمن محاور 3. المحور الأول المسجد في النصوص الدينية، والمحور الثاني رؤية الإسلام للمسجد، والمحور الثالث المسجد في واقعنا الحي. تعال إلى المحور الأول المسجد في النصوص الدينية، وأسلط الضوء على خصوص النصوص الروائية حتى لا يطول المقام. إن كل من يراجع النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام يقف على موقعية المسجد في الرؤية الإسلامية ومدى العناية والاهتمام به. أنقل لك بعض الروايات. روى شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة قال أن في التوراة مكتوبا، حديث قدسي عن الله عز وجل، في التوراة مكتوبا إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. بعد وحق على المزور أن يكرم الزائر. إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم الزائر. تعالوا نتأمل في هذه الرواية. هذه الرواية تضمنت أولاً وصف المسجد بأنه بيت الله سبحانه وتعالى، وأن الذهاب إلى المسجد زيارة لله عز وجل في بيته. تعال، كيف يعني زيارة الله عز وجل في بيته؟ ماذا تعني زيارة الله عز وجل في بيته؟ كيف نتصور هذه الزيارة؟ أقربها لك بمثال. إذا حصل الظهور المبارك إن شاء الله ووفقت لزيارة الإمام صاحب الزمان، روحي لتراب حافر جواده الفداء، كيف ستكون انفعالاتك حال الزيارة؟ شلون راح تكون؟ ماذا تستشعر حال زيارتك الإمام صاحب الزمان؟ هذا زيارة الإمام المعصوم، فكيف زيارة الله عز وجل؟ إذن أولاً المسجد بيت الله، وزيارة المسجد زيارة لله عز وجل، دي نقطة أولى. نقطة الثانية التي تهمنا في الرواية ما جاء في ذيل الرواية: وحق على المزور أن يكرم الزائر. ما تعرضت الرواية لكيفية الإكرام ولا نوعية الإكرام، ولا حددت الإكرام بشيء معين. ما يعني أن الإكرام باب مفتوح واسع يشمل إجابة الدعوة، قضاء الحاجة، غفران الذنب، رفع الدرجة، استحقاق الجنة، ما شئت فعبر. حق على المزور أن يكرم الزائر. هذه رواية تبين أهمية المسجد وفضله وثواب العناية به. رواية أخرى يرويها الصدوق أيضا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض. أنا ما أنقل الرواية بأكملها، طويلة، أقتصر على محل الشاهد. فقال صلى الله عليه وآله: خير بقاع الأرض المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا. النص دل على أمرين: أمر الأول بيان أن خير بقاع الأرض المساجد، وهذا يكشف عن مدى أهمية المسجد في الرؤية الإسلامية. أمر الثاني الذي أشار إليه النص أن أحب الناس إلى الله عز وجل من يكون أول السابقين في الدخول إلى المسجد ويكون آخر الخارجين من المسجد. واليوم احنا للأسف ما نتكلم عن أول الداخلين إلى المسجد وآخر الخارجين من المسجد، وإنما نتكلم عن أصل الحضور في المسجد، فلا نجد من يحضر المسجد أو يقل الحاضرون في المساجد عندنا للأسف. رواية ثالثة لعلها أيضا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: الجلسة في الجامع أحب إلي من الجلسة في الجنة. علي يتكلم: الجلسة في المسجد أحب إليه من الجلسة في الجنة. جنة طموح كل واحد منا، وتالي أمير المؤمنين يفضل الجلوس في المسجد في الدنيا على الجلوس في الجنة. الجلسة في الجامع أحب إلي من الجلسة في الجنة. تفضل التعليل، يقول لأن الجلسة في الجامع، عفوا، لأن الجلسة في الجنة فيها رضا نفسي، والجلسة في الجامع فيه رضا ربي، وأنا أطلب رضا الله. إذن الجلوس في المسجد يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. إذن من خلال هذه النصوص التي قد سمعت اتضح لك مدى أهمية المسجد في الرؤية الإسلامية. لم تكتفي الروايات المباركة في الإشارة فقط إلى أهمية المسجد وقيمته في الرؤية الإسلامية، بل تعرضت النصوص الشريفة أيضا إلى بيان فضل الذهاب إلى المسجد وما يحصل عليه الذاهب إليه من الأجر والثواب. أنقل لك أيضا بعض الروايات. شوف هذه الرواية يرويها الفاضل أبو العباس البقباق أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق له: يا فاضل، لا يرجع صاحب المسجد بأقل من ثلاث خصال: إما دعاء يدعو به يدخله الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله به بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله. الصورة الأساسية التي تستفاد من هذه الرواية أن المسجد مكان يستجاب فيه الدعاء. من أراد أن تستجاب دعوته ويستجاب دعاؤه فعليه بالمسجد، فليذهب إلى المسجد فيدعو في المسجد، فإن المسجد مكان مستجاب الدعاء. أي نقطة، تعال فصل. الرواية تعرضت إلى أمرين: أمر الأول أن المسجد يستجاب فيه الدعاء، فإما أن يكون الدعاء الذي يدعو به الإنسان فيستجاب طلب الجنة، يدعو دعاء يدخله الله به الجنة، وإما أن يكون الدعاء الذي دعا به سببا أن يدفع عنه شيئا من بلاء الدنيا. اثنين، أشارت الرواية إلى أن الإنسان قد يستفيد أخا حينئذ، وهني نقطة، أخ في الله. احنا نعتقد استفادة أخ في الله يعني مثلي ومثلك، شاف واحد وصاحب الله بالخير، الله بالخير، نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء، تفضل اشرب شاي تفضل اشرب شاي في أمان الله. لا، عندما يتحدث المعصوم عن أخ يستفاد في الله فإنه يشير إلى أخوة حقيقية، ولولا مخافة الإطالة لبينت لك كيف تكون الأخوة الحقيقية، لكن ارجع إلى كتاب الكافي باب حق المؤمن على أخيه المؤمن أو حق المسلم على أخيه المسلم، تقف على أن معنى الأخ في الله يعني ثبوت مجموعة من الحقوق لا بد أن تراعى. فأنا عندما أقول بأنك أخي في الله يعني أقر بأن لك علي حقوقا لا بد أن أراعيها. عندما أكون أنا أخ لك في الله فذلك يعني أن لي عليك حقوقا لا بد أن تراعيها، وهكذا. ده معنى الأخ في الله، دي رواية. إذن تبين فضل الحضور في المسجد وهو استجابة الدعاء واستفادة الأخ الحقيقي. رواية ثانية أيضا عن الإمام رئيس المذهب الإمام الصادق عليه السلام، يرويها عن أبيه الباقر صلوات الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة. المسجد بيته، بنى الله له بيتاً في الجنة. إيش معنات أن المسجد بيته؟ خب قطعاً لا يقصد من ذلك أن يتخذ المسجد دار سكنى ودار نوم واستقرار، وإنما إشارة إلى إطالة المكث والبقاء في المسجد. اللي عبرت عنا قبل قليل الرواية أولهم دخولا إلى المسجد وآخرهم خروجا منه. احنا اليوم قابلين أن نجد آخر الناس دخولا وأول الناس خروجا، قابلين، بس ما جايين نحصل حتى هذا المقدار حتى نرتب عليه الأثر. رواية ثالثة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله، تأمل، فله بكل خطوة حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات. بعد ويمحى ومحى ومحي عنه 10 سيئات. بعد ورفع له 10 درجات. من مشى إلى مسجد، إلى بكل خطوة 10 حسنات، يمحى عنه 10 سيئات، يرفع له 10 درجات. ذهاب عودة محسوب الخطوات. شوف أنت كم خطوة تحسب، شوف أنت بعدين كم حسنة تجد في كل يوم. هذا إذا حاضر فريضة الصبح وفريضة الظهر وفريضة الليل يوميا عند 100 خطوة ذهابا وعودة، كل خطوة ب10 حسنات، تمحى عنه 10 سيئات، ترفع له 10 درجات. الحساب عندك بعد، الحساب عندك. أيضا رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: والله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. معنى إحسان الوضوء يعني اشتماله على المستحبات، فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فيصلي فيه 2 ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وعد محمدي صادق. من يحضر إلى المسجد يصلي 2 ركعتين يستغفر ربه يغفر الله عز وجل له. ولا ينحصر الأمر في النصوص الذي ذكرت، بل تجد أن هناك نصوصا عديدة قد تضمنت الحث على إقامة الصلاة في المسجد حتى لو كانت الصلاة فرادى، وبينت ما لذلك من الأجر والثواب فضلا عما إذا كانت الصلاة جماعة. والأهم والأدهى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قد هدد جماعة من المسلمين تركوا حضور صلاة الجماعة من دون عذر أن يحرق عليهم بيوتهم. أما ولو شئت لحرقت عليهم بيوتهم. بعدين أمر علي عليه السلام وقبله النبي صلى الله عليه وآله بمقاطعة كل من لا يحضر صلاة الجماعة بدون عذر، مقاطعة اجتماعية، فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تكلموهم ولا تسلموا عليهم ولا تناكحوهم أو يحضروا جماعتنا. دول اللي تركوا صلاة الجماعة بدون عذر فرض رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما مقاطعة اجتماعية من قبل المسلمين. وتعال شوف اليوم احنا واقعنا شنو، وتعال شوف احنا اليوم حقيقتنا شنو. مو بعد فقط عن صلاة الجماعة، بل للأسف بعد حتى عن الحضور في المسجد، ودي مصيبة في الحقيقة، فعلا دي مصيبة. نحتاج أن نعيد النظر فيها ونعود فيها إلى أنفسنا. تعال إلى المحور الثاني، رؤية الإسلام للمسجد. الآن قد عرضنا مجموعة من النصوص التي بيّنت أهمية المسجد ومكانته، وأشارت أيضاً إلى ضرورة العناية به بإقامة الصلاة فيه جماعة ولو فرادى. لكن السؤال الذي يطرح هو: هل أن المقصود من المسجد أنه مجرد مركز العبادة فقط، مكان للعبادة فقط، أو أن المسجد في الرؤية الإسلامية أبعد من هذا المعنى؟ في الحقيقة عندما ندقق النصوص التي قرأت وغيرها من الروايات الموجودة، تبرز لنا الرؤية الإسلامية للمسجد، والتي كما قلت تشير لدوره وأهميته، فلا تحصر ذلك في كونه مركزاً للعبادة فقط، بل إنها تقرر أن المسجد في الإسلام جامعة معرفية، لأن المسجد هو مركز التوجيه الفكري والمعرفي والأخلاقي، وهو مركز تعليم التعاون على أعمال البر والخير، وهو المكان الذي يتعلم الإنسان فيه كل ما ينبغي ويحتاج. هذا المعنى من وين نستفيده؟ من الروايات. شوف هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، تشير كيف أن المسجد ليس مجرد مركز عبادة، وإنما جامعة معرفية تتصدى إلى التعليم والتربية والإعداد. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: من اختلف إلى المسجد، يعني من قصد مسجدا من المساجد، من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان. إذا بتتأمل في كل واحدة يتضح أن المسجد ليس مركز عبادة فقط، بل جامعة معرفية. ما هي تلك الثمان؟ واحد، أخاً مستفاداً في الله، وبينت قبل قليل معنى الأخوة في الله. اثنين، علماً مستطرفاً فائداً ونافعاً. ثلاثة، آية محكمة. أربعة، أو رحمة منتظرة. خمسة، أو كلمة ترده عن ردى. ستة، أو يسمع إلى كلمة تدل على الهدى. سبعة، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. أنا ما أريد أقف عند كل واحدة واحدة، يطول المقام. شوف، لاحظ أخيرا يقول: يترك الإنسان الذنب إما خشية من الله عز وجل أو حياء من الناس. لولا أن المسجد جامعة معرفية ما صار هذا الأمر عند الإنسان. أو عندما يقول يسمع كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على الهدى. إذن المسجد جامعة معرفية تزود الحاضرين فيه بالمعارف، وتجعلهم يحيطون بالأمور ويطلعون عليها. ولذلك من ترجع إلى قراءة التاريخ، وترجع إلى دراسة وضع المسجد أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من جاء بعده، تقف على أن المسجد كان مدرسة فكر. صلوا على محمد وآل محمد. ت تقف على أن المسجد كان مدرسة فكر وثقافة، وكان منبر تهذيب وتربية. ويبرز هذا واضحا أن أول الأعمال التي قام بها رسول الله عندما وصل المدينة المنورة بناء المسجد. ليش النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذه القضية وأولاها عناية خاصة دون بقية الأمور؟ التفت، المدينة المنورة وقت الهجرة كانت تركيبتها الإيديولوجية تركيبة متغايرة جدا. ليش؟ مجتمعان مختلفان، المهاجرون والأنصار. المهاجرين لهم مجموعة من الظروف النفسية والمادية والمعنوية والعادات والتقاليد والأعراف. الأنصار لهم مجموعة من الظروف النفسية والمادية والمعنوية والأعراف والتقاليد. عدل لولا؟ إذن فئتان متنافرتان ليس بينهما أدنى انسجام واتفاق. النبي كان بحاجة إلى أن يصهر الفئتين ويدمجهما مع بعضهما البعض لتكون الفئتان فئة واحدة. خير مكان يمكن أن يذيب الفوارق ويزيلها جامعة المعرفة وهو المسجد. ولذا النبي صلى الله عليه وآله ركز على هذا الجانب واعتنى به، وكانت النتيجة فعلا اندماج المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض. إذن أصبحوا كالجسد الواحد. كل ذلك كان بفضل المسجد، وكان أحد أدوار المسجد. إذن المسجد هو الجامعة المعرفية التي تقوم بعملية التثقيف الفكري والمعرفي، وليس هو مجرد مكان للعبادة. وهذا يؤكد أيضا على أهمية المسجد وعلى مكانة الكبرى والعظمى. هذا يجرنا الآن إلى المحور الثالث. الإسلام اهتم بالمسجد. المسجد جامعة معرفة. المسجد مركز بناء الذات. المسجد. المحور الثالث، المسجد في واقعنا اليوم. وين المسجد في واقعنا اليوم؟ تعال نسأل عن وجود المسجد في حياة كل فرد منا. هل توجد للمسجد أهمية وعناية وأولوية عندنا أو لا؟ مقدار حضورنا للمساجد كم فريضة في اليوم احنا نصلي في المسجد؟ كم يوم من الأسبوع احنا نحضر في المسجد؟ كم يوم من الشهر احنا نحضر في المسجد؟ كم يوم من السنة احنا نحضر في المسجد؟ بعض الناس لا يحضر المسجد إلا ليلة القدر، ويمكن يحضر المسجد يوم عيد الفطر، وإلا طيلة السنة لا علاقة له بالمسجد، ولا يعرف المسجد بابه من اليمين أو اليسار. يعني المسجد ليس موضع عناية واهتمام عندي، وليس من أولوياتي أو من اهتماماتي. ودي مصيبة من المصائب، دي مصيبة من المصائب. أنا أقول لبعض الإخوان، لماذا لا نقتدي بالعمالة الأجنبية في بلادنا؟ شوف، بعض العمالة الأجنبية قد لا تسمح له ظروف عمله بأن يتواجد في المسجد، لكنه يداوم على صلاة يوم الجمعة. يداوم على صلاة يوم الجمعة تجد هذا العامل البسيط زين طيلة الأسبوع ينشغل بالكدح وطلب الرزق، لكن يوم الجمعة تشوفه يطلع مشي من أي منطقة هو فيها يقصد مكان صلاة الجمعة كيما يحضر صلاة الجمعة. السؤال احنا وين من هذا المقدار؟ هل نحن نلتزم أقلا بالتواجد في المسجد يوم الجمعة أو لا؟ طبيعي جدا هذا يدعونا إلى سؤال، ما هو سبب عزوف كثير من شبابنا عن الحضور إلى المساجد؟ ما هو سبب فقدان كثير من مساجدنا كثيرا من الشباب؟ لم لا نرى وجودا لكثير من شبابنا في المساجد؟ سوف أذكر سببين وقد لا يكونا سببين حقيقيين مقدار ما أتصور، ويمكن للمستمع أن يفكر في أسباب أخرى. السبب الأول فقدان دور الأسرة. تعال نستذكر بالأمس القريب مذكرنا في المقدمة أن للبيت أو أن البيت قناة من قنوات نقل الحضارة، عدل لولا، قناة من قنوات نقل الأفكار والأعراف والتقاليد والقيم والأخلاق إلى آخر. تعال نسأل اليوم عن دور الأسرة وكيف كان دور الأسرة بالأمس القريب. بالأمس القريب كان الأب يتصدى إلى هذا الأمر، وكان يداق على ولده ويتابعه على ضرورة التواجد في المسجد، فيحث الأب ابنه على حضور المسجد، بل ربما بل غالبا وجدنا الأب يصطحب ابنه معه إلى التواجد في المسجد. ولذا متى حضر الأب إلى المسجد وافتقد ولده فيه عاد إلى الدار منزعجا غاضبا وقرع ولده بسبب عدم حضوره في المسجد. الأم أيضا كان لها دور حث الطفل وتحفيزه وتشجيعه على ضرورة الذهاب إلى المسجد والحضور فيه. اليوم ما عدنا نجد للأسرة دورا في هذا الجانب، ما عدنا نجد للأسرة دورا في هذه النقطة. الأسرة ما عاد من اهتمامها وجود أبنائها في المساجد أو حضور أبنائها في المساجد، مع أننا قررنا قبل قليل أن المسجد جامعة معرفية تتكفل حماية الإنسان وتحصينه وحفظه من أن يصاب بانحراف أو انزلاق أو زلل. إذن الأسرة لابد أن تتحمل مسؤوليتها حتى يعود الناس إلى المساجد. العامل الثاني عدم معرفتنا بأهمية المسجد وضرورته. إحنا للأسف إنما نعرف قيمة الشيء إذا فقدناه. إحنا للأسف اليوم ما نرى أهمية للمسجد، نعتبر نفسنا مستغنين عن كل شيء، ما إحنا محتاجين المسجد، شي يقدم لنا المسجد، شي يعطينا المسجد، إيش نستفيد مين؟ لكن تعال امسك لك واحد من الشباب، أنا ما بتكلم عن وضوء ولا بتكلم عن صلاة ولا بتكلم عن غسل، أنا بتكلم عن معرفة عقدية، أنا بتكلم عن معرفة عقدية، ماذا يمتلك الإنسان من معارفه العقدية؟ وين يتحصل الإنسان على معارف العقدية إذا لم يتواجد في المسجد؟ وين يحصن الإنسان ضد الشبهات إذا لم يتواجد في المسجد؟ وين يعرف الإنسان القيم والأخلاق إذا لم يتواجد في المسجد؟ إذن لابد أن نفهم أهمية المسجد. نحن للأسف لا نستشعر أهمية المساجد، ولذلك نحن لا نحضر فيها لا أقل. يا إخوان، ألا ندعي أننا حسينيون؟ ألا ندعي أننا نقتدي بالحسين عليه السلام؟ ألا ندعي أننا نعيش أيام الحسين؟ سؤال أسألك إياه، والي المدينة عندما بعث رجلا من جنوده يطلب الحسين للحضور عنده، أين وجد الحسين؟ وجد الحسين في المسجد. ده اللي قلنا قبل قليل، أن المسجد دارا، أنه أول الداخلين آخر الخارجين. وجد الحسين في المسجد منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، هناك في المسجد شاف الحسين والتقى بالحسين وأخبر بأنه مطالب بالبيعة. حسين قال له أبايع عندما يبايع الناس، وطلع وجعد قبر النبي، جعد قبر رسول الله، جلس يزور جده، يبث إليه آلامه وشكواه وأحزانه. جد يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم ظلموني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. تقول الرواية هومت عيناه بالنوم، رأى جده رسول الله في المنام في كتيبة من الملائكة، أشار إليه خذني إليك يا جاد، ضمني عندك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال بني حسين إن لا بد لك من الرجوع، فإن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة. أبو علي كأني بك عن قريب، مذبوحا من قفاك، مزملا بدماك، بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله ذلك وأنت مع ذلك عطشان، لا تسقى ضمآن، لا تروى، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أسقى، ضاق بي يا جد مين فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكت، جد صفو العيش مين بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي، وعلى من داخلي القبر بكاء ونح ونداء بافتجاع، يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النوب، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ درعين من حزم وصبر ساب ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب. وحسينا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدل. وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسينا خرج الحسين من المدينة خائفاً